الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين ولجميع المسلمين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله وغفر له: كتاب البيع. إلى أن قال: ومن باع ربويا بنسيئة أي مؤجل وكذا حال لم يقبض، واعتاض عن ثمنه ما لا يباع به نسيئة كثمن بر اعتاض عنه برا أو غيره من المكيلات لم يجز.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. ذكرنا في المجلس الماضي أن اجتماع شروط البيع لا يعني صحته لاحتمال وجود مانع، والموانع أشهرها أربعة، منها ما لو كان البيع سببا في تضييع فريضة الجمعة بعد النداء الثاني، أو كان البيع وسيلة إلى محرم كبيع العصير لمن يتخذه خمرا، أو كان البيع فيه ضرر على مسلم كبيع المسلم على أخيه، والعلة الرابع أو المانع الرابع أن يكون البيع حيلة يتوصل بها إلى الربا، فإنه حينها يكون محرما. وهذا الذي شرع فيه المصنف رحمه الله في قوله: ومن باع ربويا. والفقهاء رحمهم الله يفردون الربا بباب مستقل، سيأتي معنا إن شاء الله باب الربا والصرف، لكنهم يذكرون هذه المسألة هنا لارتباطها بمنع صحة البيع، لأنها في الصورة الظاهرة بيع، وهي في الباطنة قد تؤول إلى الربا، فيمتنع معها الحكم بصحة العقد. وهذه المسائل التي سيشرع فيها المصنف رحمه الله يطلق عليها بعض الفقهاء كالمالكية بيوع الآجال، وهم أي المالكية من أشد المذاهب في المنع منها، ومذهب الشافعية من أخف المذاهب في التسامح والإباحة، وغيرهم على توسط وخلاف سيأتي ذكره إن شاء الله تعالى. وسبب الخلاف في هذه المسائل هو التردد عند الفقهاء فيما يعتبر في العقود، وهذه قاعدة مرت معنا في الأشباه والنظائر، وهي: هل العبرة في العقود بالألفاظ والمباني أم بالمقاصد والمعاني؟ فإذا كانت العبرة بالمقاصد والمعاني منعت بعض هذه الصور، وإذا اعتبرنا ظواهر الألفاظ فإنها تجوز. وهذا هو منح الشافعية رحمهم الله، فإنهم يلحظون الظواهر، فإذا كان الظاهر جائزا صححوا العقد سواء كان في البيع أو النكاح، ولذا يصححون في النكاح نكاح التحليل إذا قام بشروطه وأركانه المعروفة ولو مع قصد التحليل، كذلك يصححون بيع العينة كما سيأتي لصحته ظاهرا واكتمال أركانه وشروطه، ولا يلتفتون للقصد الذي لا يشترط ولا يظهر. هذه مقدمة لما سيأتي في كلام المصنف رحمه الله. قال رحمه الله: ومن باع ربويا بنسية. الأموال نوعان: أموال الربوية وأموال غير الربوية. والربوية نوعان: أموال ربوية منصوص عليها، والنوع الثاني أموال ربوية مقيسة على المنصوص. فالمنصوص عليها جاءت في حديث عبادة رضي الله عنه في مسلم وجاء بعضها في حديث عمر رضي الله عنه، وجاءت في حديث أبي سعيد، وكلها في الصحاح، وهي ستة: الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح. الذهب والفضة والبر والشعير والزبيب والملح، أو التمر والملح. هذه ستة أموال تسمى الأموال الربوية. ومن شرط هذه الأموال الربوية إذا بيعت بجنسها، من شرط بيعها بجنسها التقابض والتماثل، وإذا بيعت بغير جنسها وما لا يوافقها في العلة جاز التفاضل والتأجيل الذي يسمى النسأ. وإذا بيعت بغير جنسها مما يشاركها في العلة جاز التفاضل واشترط التقابض. وهي التي أشار إليها هنا، وتفصيلها سيأتي إن شاء الله في بابه. لكن قال: من باع ربويا كالتمر فهو مال ربوي بنسيئة، يعني مؤجل، باعه بنقد مؤجل. باع 10 أو 100 صاع من التمر ب1000 ريال مؤجلة، أو باعها ب1000 ريال لكنه لم يقبض الثمن، فلما جاء يقبض الثمن عند حلول أجله أو عند إرادة قبضه قال له المشتري: خذ مني بدل الـ1000 ريال خذ هذه الأكياس من البر. فإذا فعل فقد وقع في الربا، وهي مبادرة ربوي بربوي دون التقابض. فهو حينما باع 100 صاع من التمر لو باعها بالبر لاشترط التقابض، لكنه لم يفعل. لماذا لم يفعل؟ لأنه باعها بالريال، وإذا باعها بالنقد جاز التأجيل، فتأجل ثم عند القبض قبض مالا ربويا. ولذا قال: واعتاض، يعني أخذ عوضا عن الدراهم التي جاز تأجيلها ما لا يباع به نسيئة، كالبر أو الشعير أو الملح من الأموال الربوية. فإذا فعل ذلك فقد توصل بهذا العمل إلى بيع الربوي بجنسه أو بما يشاركه في علة المنع مع التأجيل. وشرط بيعها هو التقابض. قال عليه الصلاة والسلام: البر بالبر ربا إلا مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد. وهنا لم يقع العقد يدا بيد، وهذا هو المشهور في المذهب، وهو مذهب المالكية رحمهم الله على أصله في هذا الباب. ويستوي أن يتواطأ على هذا، أن يحصل هذا بالتواطئ أو بالعرف أو بعلم المشتري وقصد البائع أو عدم ذلك. وفي وجه في المذهب، وهو اختيار شيخ الإسلام، واختاره قبله الموفق رحمه الله، وهو قول الشافعية على أصلهم في هذا الباب، وقول أصحاب الرأي أيضا، أن مثل هذه المعاملة جائزة، لأنهما ما قصد المبادلة الربوي بالربوي عند العقد، وإنما قضاه به فيما بعد، وهذا محتمل. ومثل رحمه الله بمثال يشبه المثال الذي ذكرنا، قال: كثمن
بر اعتاض عنه برا أو غيره من المكيلات لم يجز.
اعتاض عنه برا أو غيره من المكيلات مما يشارك البر في علة المنع. وذكر المكيل لأن العلة عندنا في المذهب هي في الربويات غير الذهب والفضة هي الكيل، سواء كان مطعوما أو غير مطعوم. فلو باعه مثلا 100 صاع من التمر ثم اعتاض عنها، باعه 100 صاع من التمر ب1000 ريال ثم اعتاض عنها 10 أكياس من الأشنان أو الصابون حتى من غير المطعومات، لم يجوز، لأنه لا يجوز مبادلة التمر بمكيل آخر إلا بشرط التقابض. وهنا لم يحصل التقابض في مجلس العقد، وإنما اعتاض عنه عن ثمنه فيما بعد. قال: لم يجوز. هنا وجد المانع، وهذه مناسب الذكر هذه المسألة في هذا الموضع. يا لا يصح البيع لوجود هذه العلة التي تؤدي إلى الربا. قال لأنه
ذريعة لبيع ربوي بربوي نسيئة.
نسيئة يعني تأجيل. النسيئة هو التأجيل، النسى الأجل والنسيئة التأجيل. إنما النسيء هو التأجيل. نعم.
وإن اشترى من المشتري طعاما بدراهم وسلمها إليه ثم أخذها منه وفاء أو لم يسلمها إليه لكن قاصه جاز.
هذه أراد أن يستثني مما من المسألة تقدمت صورة، وهي ما لو تم العقد الأول، باعه 100 صاع تمر بألف ريال، وهذا المشتري الذي اشترى التمر عاد وباع البائع الأول، باعه 10 أكياس من الرز ب2000 ريال، فصار لهذا عند هذا 1000، وصار لهذا عند هذا كم؟ صار له 2000. فيقول لو فعل هذا وسلمها إليه ثم أخذها منه، يعني المشتري الثاني سلم له النقد الذي عليه اشترى به الرز وهو 2000 ريال، ثم استرد منها 1000 التي هي قيمة التمر الذي باعه أولا، جاز، مع أنه حصلت مبادلة مال بمال ربوي، لكن ما قصد المبادلة وإنما قصد الوفاء. ولذا قال ثم أخذها منه وفاء أو لم يسلمه إليه، قال أنا اشتريت منك 100 صاع ب1000 ريال وأنت اشتريت مني 10 أكياس رز ب2000 ريال، إذن بقي لك عندي 1000، خذ 1000، هذه المقاصة، خذ 1000 وتبرأ ذمتك وتبرأ ذمتي. هذه مستثناة التي قبلها. نعم. ثم عاد للصور الممنوعة، قال
أو اشترى شيئا ولو غير ربوي نقدا بدون ما باع به نسيئة أو حالا لم يقبض.
لازل
لا بالعكس لم يجز.
لم يجز. هذه الصورة شرع فيها هي بيع العينة، وهي أن يعود فيشتري ما باع، أن يبيع شيئا ثم يعود ويشتريه. إذا عاد واشتراه فلا يخلو أن يشتريه بنفس الثمن أو بأكثر منه أو بأقل منه. باعه هذا الجهاز مثلا ب1000 ريال مقصد على 10 أشهر، في كل شهر 100، ثم قال بعنيه، فإن اشتراه ب1000، اشتراه ب1000، هذه صورة، أو قال بعنيه مرة ثانية بـ80 أو بـ800، هذه صورة ثانية، أو اشتراه منه بأكثر، باعه ب1000 وعاد واشتراه ب1200، فإذا اشتراه بدون ما باعه به فهي العينة المحرمة، لأن مآل الأمر كأنه أقرضه مالا، أقرضه 1000 وسيردها 1200، فصارت حيلة إلى الربا. لماذا تسمى عينة؟ لأن هذه العينة التي باعها منه ثم استردها رجعت كما كانت، فكأنه ما صنع شيئا، كأنه أقرضه 1000 ويعيدها هو 1200. فلو جاء شخص لآخر قال أقرضني 1000 وأعيدها لك 1500، لقال الجميع هذا أمر محرم، لأن المال بالمال لا بد أن يكون متماثلا. لكن حتى يخرج من هذا الأمر قال لا أعطيك 1000 ريال وإنما أبيعك هذه 1500، فإذا قبضها قال بعني إياها بألف. طبعا باعه 1500 مؤجلة،
وقبضها، قال بعني إياها بألف، قال بعتك بألف، قال خذ هذه الألف. حينما أعطاه الألف ثبت في ذمته كم؟ 1500. وهذا هو الربا، وهذه عادت إلى بائعها، فتحايل على 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 المحرم. قال واشترى شيئا ولو غير ربوي، ولو كان جوالا أو سيارة أو حديدا أو مكيفات، وعاد واشتراها منه نقدا بدون، يعني بأقل بأقل بدون ما باع به نسيئة، أو حال لم يقبض، قد يكون البيع الأول حال لكنه ما قبض الثمن بعد، فحتى يتخلص من القرض بزيادة قال ندخل السلعة. فهذه هي صورة العينة. مثاله في السيارات، باعه السيارة مقصدة بمئة ألف على 10 أشهر أو على سنة أو على سنتين، وبعد أن قبض المشتري السيارة هو لا يريد السيارة، يريد نقدا، صار عنده سيارة، فيقول البائع اشترها مني ب80 ألف، قال اشتريت، هات السيارة خذ الثمانين، ويبدأ يسدد هو 100، فكأنه أقرضه 80 ويعيدها 100. هذا هو الربا، وإنما تحايل عليه بالسيارة. سمي عينة لأنه أراد العين ولم يرد السلعة، أو لأن العين ذهبت ورجعت إلى بائعها الأول. وهذا البيع محرم عند جماهير أهل العلم. والمصنف هنا سيذكر علة المنع ولا يذكر الأدلة، وجمهور أهل العلم يستدلون بأدلة، منها حديث ابن عمر رضي الله عنه الذي رواه أبو داود وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وأخذتم أذناب البقر سلط الله عليكم ذلا لا يرفعه عنكم حتى تراجعوا دينكم أو أمر دينكم. واستدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها أنها أخبرت أن زيد بن أرقم رضي الله عنه كان يبيع كهذا البيع، فقالت عائشة رضي الله عنها أخبر زيدا أنه أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان رضي الله عنه، أخبرت عائشة أنه أن امرأة ابتاعت غلاما من زيد ب800 درهم إلى العطاء، ثم اشتريته منه ب600 درهم، 800 درهم إلى العطاء مؤجلة، ثم عادت واشترته منه ب600 حالة ويسدد 800. هذه صورة العينة. فقالت عائشة هذا القول، وهذا أثر رواه عبد الرزاق رضي الله عنه ورحمه عنها عن عائشة. واستدلوا بالعلة أن مآل هذا إلى حصول الربا، وإنما دخلت السلعة للتحليل، كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه 100 ب150 وبينهما حريرة، فقط للتحايل. وذهب الشافعي رحمه الله، وهو مذهب الظاهرية، إلى جواز مثل هذا، جواز بيع العينة، قالوا لأنه بيع، وقد قال الله عز وجل وأحل الله البيع، ولأن المشتري الذي باع على البائع الأول يجوز له أن يبيع على غيره، فيجوز أن يبيع على البائع الأول أيضا، ولأن الله عز وجل قال وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وما حرم هذا. ويطعنون في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وحديث عائشة يقول إن صح فهو اجتهاد منها يقابله اجتهاد زيد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. واستدلوا بحديث رواه الشيخان أيضا، أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما أتي إليه بتمر جنيب قال من أين لكم هذا؟ قالوا إنا نبيع الصاع من الجمع بصاعين من هذا لنطعم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لا تفعل، بيع الجمع يعني الرديء بالدراهم، ثم ابتع بالدراهم جنيبا يعني جيدا، ولم يقل له ابتع من غير الذي باعك منه، فدل على أن الأمر جائز. هذا أشهر ما استدل به المجوزون، واستدلوا ببعض الآثار أيضا. الراجح والله أعلم هو قول جماهير أهل العلم، وحكاه بعضهم إجماعا ولا يصح إجماعا مع وجود مثل هذا الخلاف، أنه محرم لأن العلة ظاهرة، ولأن القول بتحليل هذا سيكون وسيلة إلى استحلال ما حرم الله عز وجل عن ما حرمه الله عز وجل تحريما قاطعا، وهو الربا. وقد قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. ولو حلها لو جاز هذا لجاز فعل اليهود الذين تحايلوا على النهي بمثل هذه الحيل. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين وشيخ الإسلام في مواضع من الفتاوى ما يشفي في مثل هذا الباب، فيمكن أن يراجع. إذا تقرر هذا فهذه الصورة تسمى عقد العينة في قوله: أو اشترى شيئا نقدا بدون ما باع به نسيئة. هذا إذا كان المشتري هو البائع، أما إذا كان غيره فهي التورق، وستأتي معنا إن شاء الله. قال: لم يجز. ثم قال: لا بالعكس. ويستوي في العينة أن يبيعه بأجل ثم يعود ويشتري بنقد، أو يبيعه حالا دون أن يقبض ثم يعود ويشتريها بنقد أقل لحصول المفسدة في الحالتين. قال: لأنه
ذريعة إلى الربا ليبيع ألفا بخمسمائة، وتسمى مسألة العينة. وقوله: لا بالعكس، يعني لا إن اشتراه بأكثر مما باعه به فإنه جائز، كما لو اشتراه بمثله.
ففي هذه الجملة أشار إلى الأحوال الثلاثة: أن يشتريه بمثله فيجوز، أو يشتريه بأكثر فيجوز لانتفاء العلة. باعه بنقد ثم عاد واشتراه بمثل الثمن، يعني بعتك الجوال أو بعتك هذا الغلاف بعشرة ريالات ثم قلت بعنيها بعشرة فاسترددتها وأعطيتك العشرة، إن قبضت فلا إشكال، قبضت منك ثم قبضتك مرة أخرى فلا إشكال، فهذا بيع وهذا بيع. إذا لم يحصل هناك قبض فإنك ستعيد السلعة ويسقط ما في ذمتك ولا يكون لك عند البائع شيئا. وكذلك لو عاد واشتراها بأكثر، باعه السيارة بمئة ألف مقصدة على عشرة أشهر، في كل شهر ألف أو عشرة آلاف، لو باعه هذا البيع ثم عاد واشتراها منه بمئة وعشرين فهنا لا ضرر على المشتري الأول، لأنه باع بربح. قد قال الله عز وجل: وأحل الله البيع وحرم الربا. فإذا باع جاز بلا خلاف. لكن الإمام مالك رحمه الله على أصل في هذا يكرهونه لمن عرف بمثل هذا، إذا كان من عادته أن يتبايع بيوع الأجال هذه وبيوع العينة فإنه لا يشتري ولو بأكثر. قال: كما لو اشتراه بمثله، باعه طن حديد أو باعه مكيفات بعشرة آلاف ثم عاد واشتراها بعشرين منه أو عاد واشتراها بعشرة، جاز. نعم. وهناك صورة لعكس العينة أخرى. قال:
وأما عكس مسألة العينة بأن باع سلعة بنقد ثم اشتراها بأكثر منه نسيئة، فنقل أبو داود: يجوز بلا حيلة. ونقل حرب: أنها مثل مسألة العينة، وجزم به المصنف في الإقناع وصاحب المنتهى وقدمه في المبدأ وغيره. قال في شرح المنتهى: وهو المذهب، لأنه يتخذ وسيلة للربا كمسألة العينة.
المثال الذي ذكرناه سابقا أن يشتري بأكثر ذكر فيه وجهان في المذهب، وجه بالجواز وجه بالمنع، ففيه خلاف عند الحنابلة رحمهم الله. فأبو داود وهو صاحب السنن الأزدي سليمان بن أشعث السجستاني رحمه الله، وهو من نجباء تلاميذ الإمام أحمد رحمه الله، وكما قال الذهبي، نقل عنه قال: يجوز. فنقل أبو داود يجوز بلا حيلة، يعني بهذا القيد إذا لم يرد الزيادة. ونقل حرب عن الإمام أحمد رحمه الله، حرب بن إسماعيل الكرماني، وهو من أيضا ممن أخذ عن الإمام أحمد رحمه الله وعن إسحاق، وهو من مشايخ أبي بكر الخلال المعروف. ونقل حرب أنها مثل مسألة العين، يعني تحرم. وجزم به المصنف، من المصنف؟ صاحب الزاد، الكلام هنا للبهوتي الشارح، المصنف صاحب الزاد وهو الحجاوي، جزم بالمنع في الإقناع في متن الإقناع. وكذلك جزم به صاحب المنتهى، منتهى الإرادات لابن النجار، وقدمه صاحب المبدع وهو ابن مفلح في شرح المقنع، وغيره كابن مفلح أيضا قبله في الفروع. قال ابن النجار في شرح المنتهى، النجار ألف المنتهى وشرحه في معونة للنهاء، قال فيه: وهو المذهب، يعني المنع، لأنه يتخذ الوسيلة للربا كمسألة العينة، كمسألة العينة. والذي يظهر والله أعلم هو الجواز، لأنه لا ضرر على المشتري الأول بل باع بربح، وإنما حرم الربا لأن فيه إضرار بالأول. نعم.
وكذا العقد الأول فيهما حيث كان وسيلة إلى الثاني فيحرم ولا يصح.
كذا العقد الأول في العينة وعكسها، يعني إذا قلنا بيع العينة محرم، العينة فيها عقدان، البيع الأول ثم الثاني، فما الذي يبطل، العقدان أو العقد الثاني فقط؟ قال: وكذا العقد الأول فيهما، يعني يبطل أيضا. وهذا هو مذهب أبي حنيفة رحمه الله. وفي قول يصح الأول دون الثاني، وهو مذهب مالك رحمة الله تعالى عليه، قال: وكذا العقد الأول فيهما، يعني في العينة وعكسها، حيث كان وسيلة إلى الثاني فيحرم، وللوسائل حكم المقاصد، فإذا حرم لم يصح لوجود هذا المانع. كيف كان وسيلة؟ بالقصد والمواطأة. قال بعض أهل العلم: إذا كان بلا مواطأة صح. ونقل هذا عن أبي حنيفة وأيضا عن مالك رحمه الله كما ذكر الشيخ الإسلام. والذي يظهر أن الأول يصحح، يصحح، لكن لا يجوز العقد الثاني. يعني بعتك هذه بمئة ألف مقصدة، لا وجه لإبطال هذا العقد لأنه عقد صحيح. لو عدت واشتريتها منك بثمانين ألف حال فهذا لا يصح، لأنني سأعطيك الثمانين وترد لي المئة. أما العقد الأول لا، ألزمك بالإبقاء على السلعة معك وتلزم بتسديد ثمنها المؤجل. هنا يكون رحمه الله انتهى من الصورة التي هي وسيلة للمحرم فلا يصح البيع معها، وذكر العينة وعكسها، والأول ما بدأ به وهي ما لو باع ربوعيا بنسية ثم اعتاض عنه بما لا يباع به نسية. سيشرع الآن في ذكر صور شبيهة بالعينة لكنها جائزة ويصح معها البيع، وما سيذكره في الأسطر القادمة سميتها الصور المباحة من العينة، كتبت فيها قبل عشر سنوات ورقات وهي موجودة في الموقع، يمكن أن يرجع إليها، وهي منشورة في كلية الشريعة في جامعة الكويت، الصور المباحة من العينة، يمكن من خلالها أن تصحح عقود العينة ويبتعد العاقدان عن المحرم. سيذكر بعضها المصنف هنا، وفي هذه الورقات فيها خمس عشرة صورة، كلها الأقرب فيها والله أعلم هو الجواز، ويمكن أن نشير إليها عند كلام المصنف رحمه الله. فقال:
وإن اشتراه، أي اشترى المبيع في مسألة العينة أو عكسها بغير جنسه بأن باعه
جاز، بغير جنسه يعني فالجواب يجوز، كيف صورة هذا؟ باعه سيارة ب100,000 مقصدة، ثم عاد البائع المشتري وباع على البائع ب50,000 دولار، باع بغير الجنس الذي باع به. هذا جائز، لأنك لو باشرت مبادرة الريالات بالدولارات بدون سلعة جائز مع التفاضل لاختلاف الجنس، فوجود السلعة لا يغير في الحكم شيئا. هذا معنى هذه الصورة، باعه بنقد ثم اشترى بالبائع بنقد آخر، باعه بغير جنسه، هذه صورة. قال بأن
باعه بذهب ثم اشتراه بفضة أو بالعكس،
أو بالعكس، باعه بفضة ثم اشترى بذهب، باعه بالريالات واشترى بالدولارات، أو باعه باليورو ثم اشترى بالدولار. إذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم حتى لو لم يكن هناك سلعة، فإذا وجد سلعة فلا يؤثر، فالحكم واحد. هذه صورة جائزة. صورة أخرى أن يبيعه بنقد ثم يعود ويشتري منه بعرض وليس بنقد، يعني باعه السيارة ب100,000 مقصدة ثم قال رد لي السيارة وأعطيك 20 من الإبل أو أعطيك 1,000 جوال، فيعود ويشتريها بعرض. إذا اشتراها بعرض، البيع الثاني إذا كان بعرض أو بنقد آخر، إذا كان بعرض جاز بإجماع العلماء، هذه جائزة بإجماع العلماء. أما لو عاد واشتراها بنقد آخر، باع بالريالات ثم اشترى بالدولارات، فهذا فيه خلاف، هو جائز عندنا عند الحنابلة في وجه آخر قالوا بالمنع، وهو اختيار الموفق رحمه الله، وهو مذهب الحنفية استحسانا، وقول المالكية قالوا يمنع من هذا إذا اشتراه بنقد آخر، لأنه وسيلة إلى كأنه عينه. والصواب هو الجواز متى ما تغير الجنس، باع بشيء، باع الأسهم بالريالات ثم عاد واشتراها بدولارات جائز، ولو اشتراها نفس البائع الأول. هذه صورة، وذكرنا في هذه الصورة صورتين، باع بغير جنسه من النقد أو باع بعرض. نعم.
أو اشتراه بعد قبض ثمنه أو بعد تغير صفته،
هذه صورتان أيضا. باعه السيارة ب100,000 مقصدة، بعد أن استلم الأقساط كاملة عاد واشترى السيارة، هذا جائز، قبض الثمن، هذا بيع وهذا بيع، وهذا لا يقع من الناس إلا نادر. أو باعه بعد تغير صفته، نبقى على مثال السيارة حتى يستقيم الفهم، باعه السيارة ب100,000 مقصدة، وبعد أن باعها منه لو عاد واشتراها ب80 بأقل مباشرة حرم هذه العينة، لكن صاحب السيارة التي اشترى السيارة هذه استخدمها أو تلف فيها شيء، تلف فيها شيء، تضرت بالأمطار، فعاد قال بعنيها ب80، هنا اشتراها بأقل مما باعها به، لكن النقص الذي حصل هو بسبب التغير لا بقصد إرادة الربا. أو بعد تغير صفته، بأن
هزل العبد أو نسي صنعته أو تخرق الثوب.
ذكر الأمثلة في زمانهم وذكرنا المثال في زماننا، تعيبت السيارة أو استخدمها يجوز أن يعود ويشتريها. اشترى السيارة من معرض مقصدة ب100,000 ثم أخذها ذهب بها ومشى بها مشيا ينقص قيمتها، معلوم أن السيارة إذا مشت نقصت قيمتها، ثم عاد انقصد التحيل بهذا المشي لم يجز، فإن العبرة بالمقاصد، إذا لا ما قصد التحيل وإنما حينما جربها رأى أنها لا تصلح له فأراد أن يبيعها منهم ممن باعها منهم من نفس المعرض بأقل جاز، هذه الصورة الثانية. الثالثة،
أو اشتراه من غير مشتريه،
اشتراه من غير مشتريه، يعني أنا بعت هذه نجعلها سيارة من أحمد ب100,000 مقصدة وأخذ السيارة، وثبت لي في ذمته 100,000. طيب، أحمد أهدى السيارة لمن؟ لنايف، أعطاه إياه هدية. فقلت لنايف بعني السيارة هذه 80. أشتريتها أنا من أحمد أو من نايف؟ جاز، لا يجوز لي أن أشتريها من أحمد 80، لأن مآل الأمر أن أبيعه 100 وأشتري 80 بأقل ويسددني 100، كأني أقرضته 80 ويعيد لي 100. لكن لما وهبها هدية لنايف جاز لي أن أشتريها من غير مشتريها، مشتريها الأول أحمد، أو كان نايف ولدا لأحمد ومات أحمد بعد عون طويل في طاعة الله عز وجل وورثه، أشتريتها من ولده، جاز. طيب، إما بهبة أو باعها منه أو وهبها له وعدت واشتريتها بأقل مما بعتها به، جاز. قال: أو اشتراه من غير مشتريه بأن باعه مشتريه، باعها أحمد على نايف أو وهبه إياها، الله يحسن إليك، ونحوه كإرثه منه، ثم اشتراه بائعه الذي هو أنا ممن صار إليه، جاز، ممن صار إليه جاز. هذا بشرط ألا يكون هناك تنظيم، سيأتي في التورق المنظم بعد قليل. أو الصورة الرابعة:
أو اشتراه أبوه أي أبو بائعه أو ابنه أو مكاتبه أو مكاتبه أو زوجته، جاز، جاز الشراء،
جاز الشراء ما لم يكن حيلة. صورة المسألة: بعت السيارة على أحمد 100,000 مقصدة، لا يجوز لي أن أشتريها 80 حالة أعطيها، لكن يجوز لأبي أن يشتريها أو لابني أو لزوجتي. لماذا ذكر هؤلاء؟ إذا جاز لهؤلاء فمن باب أولى أنه يجوز أيضا للأجنبي للبعيد. ذكر هؤلاء لأن لهم شبهة في مالي، لأبي أنت ومالك لأبيك، وللابن شبهة في مال أبيه، وللزوجة كذلك شبهة. وجود هذه الشبهة لا يمنع ما لم يكن حيلة، ما لم يكن حيلة. فلو بعت عليه 100,000 ثم أفتيت بأنه لا يجوز أن أشتري نفس السيارة 80 حالة، فذهبت أنا وقلت لولدي اشترها منه ثم أعطني إياها هدية، فهذه حيلة، كأنني رعت وقعت في العينة، رجعت لي السيارة. فإذا كان بالتواطؤ بين الأب وابنه أو الابن وأبيه أو البائع وزوجته فلا يجوز اعتبارا بالمقصد. ولذا قال: ما لم يكن،
ما لم يكن حيلة على التوصل إلى فعل مسألة العينة.
نعم،
ومن احتاج
هذا هذا يعني كما قلنا الأجنبي في هذا أولى، أولى بالجواز. لو اشتراها أجنبي فليس هناك شبهة بيني وبينه، يجوز له، وهذا مذهب المالكية. الحنفية يمنعون، قالوا: كما أن الأب لا تقبل شهادته لابنه فكذلك هنا هناك تهمة فيمنع الأمر استحسانا. ما لم يكن حيلة هذا قيد في المذهب، نص عليه المصنف هنا ونص عليه صاحب المبدع. أو كان المشتري الثاني شريكا له، وهذا يقع في المعارض، المشتري الثاني شريك في المعرض فيعود للبائع الأول نفع. يعني بعض المعارض اليوم لا ترى فيها إلا سيارة واحدة جديدة، يبيعونها على أكثر من زبون، يتولى البيع أحد أصحاب المعرض والشراء يتولاه شريكه في المعرض. أين السيارة؟ يعني أنا وعبد الرحيم عندنا معرض سيارات، فأبيع على أحمد السيارة هذه 100,000 مقصدة، لا يجوز لي أن أعود وأشتريها 80، لكن أقول لشريكي في المعرض اشترها 80، فتعود السيارة للمعرض. هذه هي العينة، عادت، ما عادت لي أنا لكن عادت لي شيء لي فيه ملك وهو المعرض. كثير من المعارض تقوم على هذا، ما عندهم إلا سيارة أو سيارتان يبيعونها على أكثر من زبون، تذهب وتعود، والمسألة هي أموال فقط، يدفعون أموال للمشتري. المشتري هذا يأتي ليس عنده نقد، هو يسيوله فيقول: بيعوني السيارة مقصدة. أعطوه السيارة، ثبت في ذمته ثمن، ملك سيارة الآن يستطيع أن يبيعها، يعود ويبيعها على المعرض، لا يبيع على من تولى البيع منه، يبيعها على شخص آخر. هذا هو التورق المحرم، وللأسف هو حاصل في معرض السيارات، حاصل في متاجر التقسيط، صار لها لوحات ومرخصة، متاجر التقسيط وقضاء الديون، محل فيه 10 مكيفات يبيعونها على عشرات الزبائن يمكن في اليوم الواحد، يأتي هذا يريد نقدا قال نبيعك هذه المكيفات ب10,000 ريال، هؤلاء الذين يريدون سيولة قليلة، باع عليه المكيفات ب10,000، هو لا يريد المكيفات يريد النقد، فيقول له تريد أن تبيع المكيفات هذا فلان بيشتري جاهز عندك أنت مكيفات الآن، قال بعتها كم تشتري، هو اشتراها ب10,000، قال سأشتريها منك ب8,000، خذ 8,000، أخذ 8,000 وفرح بها وخرج، وسيسدد المتجر كم 10,000، والمكيفات أين هي؟ بقيت في المحل، ذهبت أنا جاء نايف دخل المحل قال أريد سيولة، قال عندنا 10 مكيفات تشتريها ب10,000، قال نعم أشتراها، ملك المكيفات، تبيعها الرجال موجود، أشتراها الجالس هذا نفسه ب8,000، أعطاه 8، خرج نايف بقيت المكيفات، أبدأ أنا أسدد 10,000 ونايف يسدد، ثم يأتي محمد يسدد والمكيفات مكانها. فهم كأنهم يقرضون الناس نقد ويعيدونها لهم بأكثر، وإنما تحايلوا بهذه المكيفات، هذه قضاء الديون. وتجدون الإعلانات عند الصرافات لهم يضعون إعلانات وأرقام، تريد قضاء ديونك هكذا، إن كان الدين كبيرا كان عن طريق السيارات، كان متوسطا بالمكيفات أو بالحديد أو بالرز. هذا يقع أيضا في المصارف، في المصارف قلت تشتري حديد كم تريد سيولة، قال أريد 100,000، قال نبيعك 20 طن حديد، وين الحديد هذا، قال في الإمارات، تريد أن تقبضه وسافر أو نأتي به لك، قال لا أنا ما أريد الحديد أريد النقد. فيقولون له أنت الآن عندك 20 طن حديد تبغى نبيعها لك، قال بيعوها، هو اشتراها منهم ب100,000، قالوا في زبون يشتريها ب80، تبيع، قال بعت عن طريق الجهاز، دخل 80,000 في حسابه وذهب وخرج فرح ب80,000، سيسددها كم 100، وهو يظن أنه اشترى حديدا وباعه وهو لا وجود لهذا الحديد. هذا يسمى التورق المنظم، وفيه قرار من هيئة كبار العلماء ومن المجمع الفقهي الدولي بالتحريم، ولو أفتاك من أفتاك، ولو كان عليه قرارات اللجان الشرعية في بعض المصارف والبنوك، هذه لا تغنيك عند الله عز وجل. قال أو نعود لكلام المصنف عليه رحمة الله، قال ما لم يكن حيلة على التوصل إلى فعل مسألة العينة. طيب بقي صورة،
ومن احتاج إلى نقد فاشترى ما يساوي 100 بأكثر ليتوسع بثمنه فلا بأس، وتسمى مسألة التورق.
التورق جائز في قول أكثر أهل العلم، التورق أن تريد الورق تريد النقد لا تريد السلعة، هذا القصد جائز، لكن شرطه ألا تبيع السلعة إلى من باعك، بيعها على أجنبي، فأبيع السيارة على أحمد ب100,000 يقصد لي 100,000، هذا جائز، زيادة الثمن مع زيادة الأجل جائز، يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين لأجل مسمى فاكتبوه، هذا جائز، ملك السيارة وثبت لي في ثمته 100,000، فهو إن أراد السيارة فهذا جائز بإجماع المسلمين، إن أراد نقدها قيمتها فله أن يبيعها على غيره من غير تواطؤ، إن كان هناك تنظيم كما قلنا فهو تورق منظم يحرم، أما أخذها وباعها على شخص لا يعرفه ولم يتفق معه فهذا جائز، فيذهب ويبيعها على نايف ب80 يأخذ 80، هذا معنى قوله ومن احتاج إلى نقد فاشترى ما يساوي 100 ب200 وأكثر. ذكر 200 لأنه روي عن الإمام أحمد قال إن باع بمثل القيمة بضعف القيمة أو بمثلها كان الربح كثيرا، فهذا لا يجوز، لأنه كبيع المضطر، قد نهى عنه عليه الصلاة والسلام كما في المسند، وهذا مذهب المالكية على تشددهم في هذا الباب، والحنفية أيضا قالوا إذا باع بكثير. أما إذا تورق وأنقص في السعر بشيء يسير ليستفيد من ثمنها فلا حرج. وهذا التورق المعتاد قلنا هو جائز، ونقل اتفاق الأئمة عليه، من العلماء من يحرمه وهو رأي شيخ الإسلام رحمه الله، وهو أيضا رأي الشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه، بل الألباني يتشدد بأكثر من هذا ويمنع من بيع والتقسيط، وهذا خلاف لما هو شبه إجماع من العلماء رحمه الله، فلا يعول عليه. ننبه إلى مسألة، وهذه آخر المسائل الصورة التي ذكرها، وهناك صور أخرى يمكن أن يرجع إليها في البحث المشار إليه. ننبه إلى مسألة وهي مسألة البيع بالمرابحة للآمر بالشراء. الآمر بالشراء هذه تورق، لكنه يأتي عن أمر ومواطأة، فأنا أريد نقد، أو أحمد يريد نقد، يريد أن يشتري مني السيارة ب100,000 مقصدة، ويبيعها على شخص آخر ب80 ويأخذ الـ80 ويقصد لي، هذا هي التورق. لكن أحيانا يأتي عندي هو يقول أريد سيارة أشتريها منك بالأجل وأبيعها على غيرك وأستفيد من ثمنها. أنا أقول ما عندي سيارة، أنا ما أبيع سيارات. فيقول اشتر سيارة من المعرض ثم بيعها، قصدها علي. هذا يسمى البيع بالمرابحة للآمر بالشراء، هو أمرني أن أشتري وأبيع عليه بالأقساط. فهل يجوز هذا؟ في الصورة الأولى أبيعه ما عندي، الآن أبيع شيئا لا أملكه، فيحرم أن أبيعه قبل أن أتملك السيارة. وهذا يحصل للأفراد ويحصل عند المصارف والبنوك، يذهب إلى البنك يقول أريد نقدا، فيقول ماذا تأمرنا أن نشتري لك؟ قال أمركم أن تشتروا، عندنا حديد، عندنا أرز، عندنا. فلا يجوز أن يمضي معهم العقد حتى يتملك المصرف الحديد أو الرز أو الأسهم، فإذا دخلت في محفظة البنك وملكها جاز للبنك، إن كانت هذه الأسهم من الأسهم المباحة فقط لا المحرمة ولا المختلطة. الأسهم المختلطة محرمة بفتوى رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات، المختلطة مشتبهة إن لم تكن حراما، لأن الأسهم المختلطة شركات تقترض بالربا وتقرض الربا، هذا وجه الاختلاط فيها. الربا لا يتطهر، الخمر لا يمكن تطهيره، كذلك الربا لا يمكن تطهيره بإخراج والتصدق ببعض الأرباح. فإذا كانت الأسهم التي باعها المصرف عليك مملوكة له ومباحة لشركة تتاجر في المباح ولا تقترض، تتاجر في المباح فلا تتاجر في المحرم كالخنازير أو الخمور ونحوها، وتملكه جاز ذلك. لكن هذا الأمر بالشراء لا يجوز البيع إلا بعد أن يتملك، فلو تم العقد قبل فقد باعوا ما لا يملكون، ولو كان بمجرد وعد فلك الحق أن تعدل ولهم الحق أن يعدل، لأن هذا الوعد ملزم ديانة عند جماهير أهل العلم، ولا يلزم قضاء. فيأتي أحمد عندي يقول أريد سيارة، اشتر سيارة وقصدها علي، هذا وعد أعده أنا أيضا أني أشتري سيارة وأقصدها عليه. ذهبت وأشتريت السيارة، هل يلزمني أن أبيعها عليه؟ إن ألزمني صار كلامه الأول عقدا فلا يجوز، لأنني بعت ما لا أملك. إذا كان لا يلزمني جاز، فيجوز لي بعد استلام السيارة أن أبيعها عليه بآجل أو بعاجل أو أبيعها على غيره لأنها ملك. لو اشتريت السيارة ثم جيت لأحمد وقلت حصلت السيارة، خذ السيارة ويثبت لي في ذمتك 100,000، قال لا أريد، بطلت له هذا. لو ألزمته هذا الإلزام لا يجوز في قول جماهير أهل العلم، بعض اللجان الشرعية تستند إلى فتوى لشبر ابن شبر المالكي رحمه الله، يقول نلزم بالوعد ونمضي، وبعضهم يفرق بين إذا ما تسبب لي بضرر وعدني أن يشتري ثم أخلف فيدفع هذا الضرر ونلزمه بالشراء. على كل حال البعد عن المشتبهات هذه أحسن ما يكون، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. الآمر بالشراء يجوز على غير سبيل الإلزام، ويجوز إذا كانت السلعة التي سيشتريها مني مباحة، ويجوز إذا بعته بعد أن تملكتها، ويجوز إذا ملكها ثم باعها على غيري من غير تواطؤ، وإلا لا وإلا فلا. وبهذا تنتهي الصور. ختم المصنف بمسألتين أو ثلاث نشير إليها على عجل. نعم.
ويحرم التسعير.
التسعير تحديد السعر، أراد هنا أن يشير إلى أن تحريم التسعير لا يمنع من صحة البيع، فلو سعر الإمام على الناس السلع وباعوا بسعر محدد فهو بيع عن غير رضا، ما تحقق الشرط، لكنه يصح. قال ويحرم التسعير، يعني على أهل السوق من السلطان أو من نائبه، فإن كان لغير موجب وإنما سعر السلطان ظلما فهذا محرم باتفاق الفقهاء. أما إذا كان لحاجة، الناس تلاعبوا بالأسعار كما يفعلون في الإسمنت أو في شعير الغنم أو في بعض السلع، فألزمهم السلطان بسعر معين، فبعض الفقهاء يجيز هذا، يعني لو احتكروا السلع حتى تغلى ثم أرادوا أن يبيعوا يخفون السلع حتى تغلى ثم فيلزمهم بالبيع، هذا قال الفقهاء إكراه بحق. ومنهم من قال لا يجوز مطلقا لعلة أو لغير علة، وهو رواية عند المالكية وقول الشافعية وهو مشهور مذهبنا كما قال المصنف. ويحرم التسعير أي مطلقا سواء لحاجة أو لغير حاجة. واستدلوا بحديث أنس عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا له سعر، قال إن الله هو المسعر القابض الباسط، وإني أرجو أن ألقى الله وليس لأحد علي مظلمة في مال أو عرض، هكذا قال عليه الصلاة والسلام، واحتجوا به على المنع. قالوا لأنه لو سعر أخفى الناس ما عندهم فزادت الأسعار فأدى إلى مفسدة أخرى. وفي قول آخر وهو قول الحنفية وبعض المالكية والشافعية وبعض الحنابلة وهو اختيار الشيخين ابن تيمية وابن القيم عليهما رحمة الله أنه يجوز للحاجة. قالوا والنبي صلى الله عليه وسلم امتنع فقط لكنه ما نهى، قال إن الله هو المسعر، ما قال لا تسعر. وقالوا هذا إكراه بحق، ورعاية أحوال الجماعة أولى من رعاية البائعين. ويستدلون أيضا كالحنفية، وذكرنا هذا في شرح الصحيح بقوله صلى الله عليه وسلم من أعتق شركا له في عبد قوم عليه وعتق عليه وإلا قوم عليه قيمة عدل، فيقيم على السيد ويدفع لشريكه قيمة نصيبه ويعتق عليه العبد. واستدلوا أيضا بأن عمر رضي الله عنه مر على حاطب فقال بع كما يبيع الناس، ثم اعتذر رضي الله عنه وأرضاه عنه بأنه إنما أراد المشورة ولم يرد الإلزام. على كل حال المسألة فيها خلاف، والمصنف هنا يميل إلى التحريم، والأقرب أنه إذا وجدت حالة حاجة وكان الحاكم أو نائبه عادلا لا يجد الظلم بأهل السوق وإنما أراد مصلحة الناس فله أن يلزم البائعين بسعر معين. ومن الفقهاء من يبيح التسعير في كل شيء، ومنهم من يجعله في أقوات الآدمي التي يحتاج إليها أو أقوات البهائم. نعم.
والاحتكار في قوت آدمي
كذلك، الاحتكار من التجار محرم، بل عده ابن حجر الهيتمي في الكبائر الزواجر، عده من أكبر الكبائر لحديثين ورد فيه المحتكر ملعون، وورد عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال من احتكر طعاما أو من احتكر طعاما فقد برئ من الله وبرئ الله منه، وهذا قالوا وعيد شديد لا يكون إلا في أمر محرم. وهذان الحديثان فيهما مقال، لكن صح في مسلم الحديث معمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحتكر إلا خاطئ، والاحتكار هو الحبس، الحكر الحبس، بأن يمسك التاجر السلعة حتى يرتفع سعرها، إذا أمسكها وطلبها الناس في السوق طلبوها ولم يجدوها تشوفوا لها، ثم يخرج لهم واحدة أو اثنتين أو ثلاثة بسعر مرتفع فيتسابقون عليها، ثم يزيد في السعر فيتحايلون على الناس بمثل هذا. قال عليه الصلاة والسلام: لا يحتكر إلا خاطئ. وهذا الاحتكار محرم كما نص عليه المصنف رحمه الله في قوت الآدمي. زاد الحنفية قوت البهائم، زاد المالكية كل سلعة يحتاج الناس إليها فيحرم احتكارها لعلة الضرر، والله أعلم. وللحاكم أن يجبر، هذا إجبار بحق المحتكر أن ينزل، احتكر الإسمنت أو الحديد خزنه في المستودعات وأضر بالناس، فإن له أن يلزمه بها بإخراجه. أما الكماليات لو احتكرها محتكر أو احتكر شيئا ورثه ما باعه فلا يلزم، أو احتكر ما أنتجته مزرعته فهو جائز، لا يلزم على بيع زرعه. الاحتكار المذموم أن يتلقى الجلب أو يأتي بالسلع من خارج البلد ثم يكنسها ينتظر سعر الغلاء، فإذا علم الحاكم أن السلع عنده والناس يطلبونها وهي مما يحتاجون إليه ألزمه بالبيع وحرم عليه هو الاحتكار. والفقهاء يذكرون هذا في الفقه، ذكر هذا الشيخ الإسلام في السياسة الشرعية وابن القيم رحمه الله في الطرق الحكمية. نعم، قوله في قوت آدم أشار إلى المسألة التي أشرنا إليها في الخلاف. والشيخان رحمه الله ابن تيمية وابن القيم يميلان إلى قول المالكي أنه يحرم في كل سلعة تعظم فيها الحاجة. قال: ويجبره الحاكم على بيعه. نعم،
ويجبر على بيعه كما يبيع الناس.
نعم،
ولا يكره ادخار قوت أهله ودوابه.
يجوز للعبد أن يحتكر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يمسك نفقة أهله لمدة سنة، ليس هذا من تركه ليس من الزهد، وفعله ليس مكروها بل هو جائز لا يكره. نعم،
ويسن الإشهاد على البيع.
يسن ولا يجب، هذا قول جماهير أهل العلم ونقل عليه الإجماع، وبعض السلف عنهم خلاف كابن عمر رضي الله عنه، روي عنه وعن الضحاك وعطاء من أبي رباح كان يتشدد في هذا ويجب الإشهاد لقول عز وجل وأشهد وهو أمر، وجماهير أهل العلم على أنه للندب، يعني أشهد إذا تبايعت خاصة عند البيع بالدين، لأن الله قال بعد ذلك: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه. وهذا كالكتابة: يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. الأمر بالندب، للندب لا الإجاب عند جماهير أهل العلم. أسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ولكم، أن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا التأويل، وأن يذكرنا وإياكم بهذا المجلس في الملأ الأعلى، وأن يجعله حجة لنا لا علينا، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. فإذا اختلفت العملات جاز التفاضل فيها لاختلاف جنسها، والعملات اليوم لم تعد أصولها ذهبا ولا فضة، وإنما عادت أصولها إلى قوة اقتصاد البلد. قوة اقتصاد البلد هي التي تؤثر في قيمتها، فمخرجات البلد، واردات وصادرات البلد من غير الذهب والفضة، من البترول، من اليورانيوم، من القوة السياسية والعسكرية تؤثر في اقتصاد البلدان. ولم يعد هناك اشتراط في البنوك المركزية ولا في مؤسسات النقد لإيجاد الرصيد المغطي لهذه الأوراق النقدية، والله أعلم. ولذا يجوز بينها التفاضل، لكن لا يجوز النسب، التأجيل لا يجوز. كالذهب والفضة يجوز التفاضل، بيع دينار بعشر دراهم، لكن لا بد من التقابض لاتحادهما في العلة. فالدولارات والريالات جنسان لكنهما متحدان في علة النقدية أو علة الوزن، عندما يقول أن العلة في النقدية الوزن، وسيأتي إن شاء الله في أبواب الربا. أدري وين راح. نعم، ليس معنويا، الأسهم تملك وتقبض، والقبض فيها بالعرف، فهي تقبض وتدخل فيما يسمى بالمحفظة أو في الحساب، ولها قيمة، وهي تعتمد على أصولها، فالأسهم شركة الإسمنت تعتمد على الإسمنت وعلى مصانعه وعلى إيراداته وعلى مصروفاته، ليست شركات وهمية. شركة المواشي كذلك شركة سابك لها أصول ولها مبيعات، فتملك مثل الأوراق النقدية، ليس لها قيمة في نفسها، الورقة ليس لها قيمة في نفسها لكن لها قيمة في معناها، في تملك بمجرد دخولها في المحفظة أو في الحساب، ملكت فلك أن تبيعها، لكن شرطها أن يكون البائع عليك مالكا لهذه الأسهم وأن تكون مباحة، أن تكون الأسهم مباحة لا محرمة ولا مختلطة. فإذا أراد أن يتورق عن طريق الأسهم جاز بهذين الشرطين والله أعلم. لا يجوز للبنك أن يشتريها ولا يجوز لك أن توكله في بيعها، بيعها أنت لا توكله، لأنه بهذه الوكالة يشتريها هو. شغله على التوكيل ويمشون على قرارات اللجان الشرعية عندهم، لكن كما قلنا المجامع الفقهية تمنع منها. أي نعم، وقد حضرت أنا في المجمع الفقهي وسمعت من الفقهاء المعتبرين كلاما شديدا في حق بعض اللجان الشرعية وكانوا موجودين في التسهيل في مثل هذا، فلا يوكلهم، يتولى البيع هو، يعرضها في البورصة ويبيعها على مجهول لا يدري عنه. أما إذا وكل البنك دون أن يعلم هل باعها لغيره أو كذا ففيه الشبهة. يقول لو بعتها أنت ستبيعها ب80 لكن لو بعناها نحن سنبيعها لك ب100، هم يغلونك بهذا حتى تبقى عندهم، الله المستعان. والفرار من هذا كله أولى، يعني الإنسان، لأن أكثر استدانات الناس وتورقهم لأمور تحسينية تكميلية، يريد سيارة، هو طالب لا زال طالبا في الجامعة، ويأتي بسيارة كسيارات الأساتذة كلها ديون، سيارته بالديون وجواله بالدين وبعض ملابسه بالديون، ويتشبع بشيء ما لم يعطه بعد. فلو اتق الله إذا أخذ سيارة تمشيه حتى يرزقه الله عز وجل كان أحسن، لكن الناس ركبوا الديون والدين أمره عظيم، الشهيد يغفر له كل شيء للدين. النبي صلى الله عليه وسلم امتنع من الصلاة على المدين، حقوق الناس أمرها ليس بالسهل، ولا يدخل الإنسان الجنة حتى يقضي بينه وبين أصحابها. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.